بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها.
الحوالة. أما الحوالة فقد عرفها الفقهاء بأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل له، والحوالة ثابتة بنص السنة والإجماع، ولا عبرة بمخالفة أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي لفظ: من محيل بحقه على مليء فليحتل. والحوالة نوعان: حوالة الحق، وهي تحويل الالتزام من دائن إلى دائن، كهبة الدين لمن هو عليه أو لشخص آخر، وهذا النوع لم يذكره الفقه الإسلامي كنوع من الحوالة، وإنما تشير كتبه إلى ذلك بجواز هبة الدين لمن هو عليه أو لغيره. ثانيا: حوالة الدين، وهي تحويل الالتزام من مدين إلى مدين، وهذه هي الحوالة المرادة في الفقه الإسلامي، وهي نوعان: مقيدة ومطلقة. فالمقيدة هي حيث يكون للمدين دين في ذمة المحال عليه موافق للدين المحال به في الصفة والجنس والمقدار إلى آخره، وهذه هي الحوالة الحقيقية. والحوالة المطلقة هي حيث لا يكون للمحيل دين في ذمة المحال عليه، وهذه ليست حوالة أصلا، بل تعتبر وكالة أو حمالة على قول المالكية. وبعد هذه الدراسة التقنينية نستعرض لصور الحوالات التي تجري في المصارف حاليا مع بيان أنواعها على ضوء ما عرفناه وما يلزم لصحتها. أولا: تحويل مصرف على مصرف شخصا بدين للبنك الأول على البنك الثاني، وهذا الشخص دائم للبنك الأول، وهذه هي الحوالة الحقيقية، ويشترط لصحتها ما يلي: أولا: استقرار الدين المحال عليه، لأن ما ليس بمستقر عرضة للسقوط. ثانيا: اتفاق الدينين جنسا كدراهم بدراهم ودنانير بدنانير، ووصفا كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها كعملة سعودية بعملة سعودية، ووقتا أي حلولا وتأجيلا أجلا واحدا، وقدرا كعشرة بعشرة. وفي الهامش: ليس المقصود بالتساوي في المقدار أن يكون ما على المحيل كما على المحال عليه قدرا، إذ يجوز أن يحيل بعشرة على عشرة من عشرين على غريمه، وأن يحيل بخمسة من عشرة على خمسة على غريمه. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: ثالثا: رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه، ولا يعتبر رضا المحال إذا كان المحال عليه مليا للحديث: مطل الغني ظلم. رابعا: علم المال، لأن الحوالة إن كانت بيعا على رأي من يقول بهذا فلا يصح في المجهول، وإن كانت تحول الحق فيعتبر التسليم والجهالة تمنع من ذلك. خامسا: كون المال مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها، فمتى توفرت هذه الشروط الخمسة صحت الحوالة، وانتقل الدين من ذمة صاحب المصرف الأول إلى ذمة صاحب المصرف الثاني، ولا يرجع المحال بدينه على المصرف الأول حتى ولو رفض البنك الثاني تسليم المبلغ لفلس أو مطل، لأن الدين تحول شرعا من ذمة إلى ذمة إلا إذا ظن المحال ملاءه المحال عليه فبان مفلسا ولم يرضى بالحوالة، فله حينئذ الحق في الرجوع على المصرف الأول المحيل. الثانية تحويل مصرف على فرعه شخصا بطلب له على المصرف نفسه، وهذه ليست حوالة حقيقية وإنما هي إذن في الاستيفاء. الصورة الثالثة تحويل مصرف على مصرف شخصا بمال تسلمه المصرف الأول من شخص آخر. الرابعة تحويل مصرف على فرعه شخصا بمال تسلمه من شخص آخر، وهاتان الصورتان ليستا بحوالتين حقيقيتين وإنما هما وكالة. فإذا تسلم الشخص المحال المبلغ من المصرف أو الفرع المحال عليهما صارتا بمعنى التوكيل، فكأن البنك الأول وكل الشخص باستلام المال من البنك الثاني، وحينئذ فإن ما تأخذه البنوك في مثل هذه الحال عمولة لا ضير فيه، فإنها بمنزلة الأجير الأمين. الصورة الخامسة تحويل مصرف على مصرف آخر شخصا ولم يكن المصرف الثاني مدينا للمصرف الأول، وهذه ليست بحوالة حقيقية أيضا وإنما هي وكالة أو حمالة على قول المالكية. وهذه الصور الأربع الأخيرة لا بد فيها من رضا كل من الأطراف الثلاثة المحيل والمحتال والمحال عليه بهذه الحوالة. ومتى رفض المصرف المحال عليه تسليم المبلغ في هذه الحوالات لفلس أو مطل رجع صاحب الحق إلى المصرف الأول وطالبه بحقه، غير أن ما عليه البنوك يخالف ذلك، فإنه متى قبل البنك المحال عليه الحوالة أي حوالة برئ البنك المحيل ولا يحق للمحال الرجوع إطلاقا، وهذا مخالف للحق. فالشريعة الإسلامية لا تحمل البنك الثاني ولا تلزم الشخص المحال إلا إذا تمت شروط الحوالة الخمسة التي مر ذكرها آنفا، ولم يكن ثمة إفلاس أو مطل أو كان ورضي بهما، وإلا فإن صاحب الحق يرجع بماله على من أحاله. الفصل الخامس شبه القوم في تحليل الفائدة والرد عليها. هناك شبهات يثيرها القوم من أكلة الربا يتداعون عليه باسمها كتداعي أهل القصعة على قصعتهم، ويتشبثون بها محاولين بذلك صرف النصوص عن مقتضاها وتحريف الكلم عن مواضعه للوصول إلى إباحة ما حرم الله. وقد تعرضنا لدحض بعض هذه الشبهات عند الكلام على أعمال البنوك، وهي قولهم إن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات والقرض ليس منها، وتفريقهم بين قرض وقرض. وسنتناول في هذه الحلقة البعض الآخر من هذه الشبهات. الشبهة الأولى ما ادعاه أهل الجاهلية من أن البيع كالربا، أي أنهما شيء واحد، وذلك أن من اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال، فكذا إذا باع العشرة بأحد عشر يجب أن يكون حلالا لأنه لا فرق في العقل بين الأمرين، هذا في ربا النقد. وأما ربا النسيئة فكذلك أيضا، لأنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة في الحال بأحد عشر إلى شهر جاز، فكذا إذا أعطى العشرة بأحد عشر إلى شهر وجب أن يجوز أيضا. وما ادعاه أهل الجاهلية الأولى صار يردده أهل جاهلية القرن العشرين فيقيسون على ذلك جواز أخذ الفائدة المئوية. وقد أجاب الله سبحانه وتعالى على هذه الشبهة بقوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ووجه الجواب أن ما ذكره أهل الجاهلية الأولى ومن في حكمهم معارض للنص بالقياس، ومعارضة النص بالقياس من عمل إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم، فعارض النص بالقياس فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الشبهة الثانية أن بعض علماء القرن العشرين استدلوا بمطلق الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقالوا بجواز الفائدة طالما أن هناك تراضيا من الطرفين. ولا شك أن هذا قول خاطئ، إذ ليس التراضي على مطلقه، فمتى تراضى المتبايعان على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك، وإذا تراضيا على شرط يخالف حكم الله فلا يجوز لهما ذلك ويجب إلغاؤه. يقول ابن القيم في مبحث الرد على من يقول بأن عقود المسلمين على البطلان حتى يقوم دليل الصحة، وقد قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأباح التجارة التي تراضى بها المتبايعان، فإذا تراضيا عن شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك ولا يجوز إلغاؤه ولا إبطال ما شرطا مما لم يحرم الله ورسوله عليهما شرطا. قلت: وقد أوضحنا محظورية شرط الزيادة في القرض، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحرمت، كالذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وكالذهب بالورق وإحداهما نقدا والآخر نسيئة، وما في هذا المعنى كما سبق بيان ذلك، وهذا عين مسألتكم. قلت أيضا: ثم هم دعاة الإباحية يناقضون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يشعرون، فقد قالوا: إن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات والقرض ليس منها، ونراهم في هذه الشبهة يحاولون إقحام القرض في البيع والشراء عن طريق إدارة التجارة، وثالثا اعترضوا بإباحة السلم، وهذا من أفسد القياس صورة ومعنى، فالنقد ليس كل شيء في السلم لأنه بيع بثمن ومثمن، ثم الربح ليس بمضمون للمشتري، فقد تكون هناك ظروف تتحكم في صاحب البضاعة ولا يتحكم فيها، كالظروف الاقتصادية السائدة من انتعاش أو كساد، كما أن السلعة تتأثر بقانون العرض والطلب، وكذا تتأثر بنشاط صاحبها ومقدرته الإدارية والتسويقية، فقد ترخص السلعة التي أسلم فيها عند حلول الأجل وقد تغلو، ولهذا فالربح غير محقق أصلا، وإن كان هناك ربح متوقع فغير محقق المقدار، فقد يكون ربحا ضئيلا وقد يكون ربحا كبيرا، بخلاف المرابي الذي باع الدراهم بدراهم فقد عرف ربحه وضمنه من الأزمات المقبلة والمحتملة، فالمخاطرة التي تكون في التجارة موجودة في السلم، والسلم من المعاملات التي أقرها الشارع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. قال ترجمان القرآن: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف أي السلم المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. رواه سعيد. رابعا: وقالوا إن كراء الأرض جزاء بدون جهد، فكيف تفرق بين إيجار الأرض والاقتراض بالربا؟ والجواب على هذا أن الفرق بينهما بين وواضح، فكراء الأرض من باب الإجارة التي أباحها الشارع مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة التي لا تستهلك. أما إقراض الدراهم فمن جنس التبرع بالمنافع، ومما يدل على أن قرض الدراهم عارية حديث إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي الصدقة خير؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: خير الصدقة المنيحة، أن تمنح أخاك الدراهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة. والمنيحة هي العارية، فقرض الدراهم عاريتها، وعاريتها منيحتها. ولما لم يصح الأجر في العارية لم يصح في القرض، ولذلك لم يجوز الفقهاء استئجار الدراهم، لأن ذلك كاستقراضها على أن يرد إليه أكثر منها. ثم إن منافع الإجارة المضمونة على المؤجر قبل الاستيفاء، بمعنى أنها إن تلفت بآفة سماوية كموت الدابة، وتعطلت المنافع كعدم صلاحية المسكن للسكن، كانت من ضمان المؤجر، لأن العين المؤجرة تلفت قبل التمكن من الاستيفاء، وهذا بخلاف المنافع العائدة من القرض للمستقرض، فإنها ليست بمضمونة على المقرض، بل القرض نفسه قد يتعرض للتلف ويكون من ضمان المستقرض، وهنا يبدو الغرر ويظهر الضرر، وقد نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. خامسا: وقالوا إنما يناله الشريك الخامل من الربح هو جزاء بغير جهد، فكيف لا يباح الربا بالقياس إليه؟ والجواب على هذه الشبهة أن حصة ذلك الشريك خاضعة لمبدأ الغنم بالغرم، فهي معرضة للخسارة في حالة عدم نجاح المشروع أو إفلاسه، كما هي معرضة للربح. أما المرابي فهو لا يتعرض إلا للربح وحده، ولو في حالة خسران المقترض أو المستثمر، مما يزيد المدين عبئا على عبئه ويثقل كاهله، وهذا الضرر كل الضرر. والمعاملات التجارية مبنية على العدل الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب. سادسا: وقالوا إن المقرض يقوم بعمل وهو انتظاره مدة القرض، وذلك أن رأس المال لو بقي في يده هذه المدة لأمكنه أن يتجر فيه وأن يستفيد، فلما تركه في يد المدين وانتفع به لم يبعد أن يأخذ الدراهم الزائدة عوضا عن انتفاع المستقرض بماله. والجواب أن هذا الانتفاع أمر موهوم مضمون، قد يحصل وقد لا يحصل، وأخذ الدراهم الزائدة أمر متيقن، وهذا لا ينفك عن نوع ضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثم هذا من قبيل الإجارة، وقد ذكرنا أن استئجار الدراهم لا يجوز، وأن الفقهاء لم يجوزوا ذلك. سابعا: قالوا والمحرم من الربا الربا المضاعف، بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كما تعلقوا بتفسير بعض التابعين لربا الجاهلية، من أنه إذا حل الأجل يقول المرابي: إما أن تقضي وإما أن تربي، فيضاعف في نظير الأجل. ونقول هذا النوع محرم بنص الكتاب كما ذكرتم. والنوع الثاني الذي تشيرون إليه وهو ربا الفضل الذي منه ربا القرض أو ربا المصارف، محرم بالسنة كما أشرنا إلى ذلك. وقد قال الله تعالى: فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل نحن منتهون؟ وقد قال غير واحد من المفسرين في آية أكل الربا مضاعفا: ليس لتقييد النهي به لما هو معلوم من تحريم الربا على كل حال، ولكنه جيء به باعتبار ما كان عليه أهل الجاهلية من العادة التي يعتادونها في الربا. أما الخبر المروي عن بعض التابعين إن صح فمؤداه أن ذلك بعض صور الربا وليس كل صوره كما أوضحنا ذلك في موضعه. ثامنا، وقد احتجوا بإجازة التعامل بالدين، وهو أن من يحتاج إلى نقود كألف ريال مثلا يشتري سلعة قيمتها في الوقت الحاضر 1000 ريال بألف وثلاثمائة ريال أو أكثر أو أقل مؤجلا أو ما يعرف بالعشر 13 أو 14، أي بفائدة معينة نظير الأجل. قالوا: فكيف تفرقون بين هذا وذاك؟ وقبل أن نعرف حكم هذا التعامل في الشريعة الإسلامية من حيث الجواز وعدمه، نحاول أن نعرف أولا كم هي أنواع البيع من حيث الحلول والتأجيل، وما هو الثمن والعوض المثمن، ثم ما هو الدين. أنواع البيع: فالبيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا، فهذه أربعة أنواع. فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف، الثمن والعوض. وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا، فالدراهم والدنانير أثمان المبيعات أي السلع. الحلول والتأجيل: والحلول في ذلك جائز، أما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز كما أوضحنا ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة. وإن كان العرض بالنقد فإما أن يكون العرض مؤخرا فهذا هو السلم، وهو جائز كما بيناه في موضعه. وإما أن يكون العرض معجلا والثمن هو المؤخر، وهو موضوع بحثنا هنا. وإن كان كل منهما العوض والثمن مؤخرين فهو بيع الدين بالدين، وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع، كما ذكرنا ذلك في أول الكلام على الحوالة. الدين: والعرب تسمي ما كان حاضرا عينا وما كان غائبا دينا. قال الشاعر: إذا أوقدوا نارا وحطبا فذاك الموت نقدا غير دين. فالدين إذن عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا أي حاضرا، والآخر نسيئة أي دينا، على تسمية العرب فيما يجوز فيه التأجيل. حكم التعامل بالدين: فعلى هذا فالدين يشمل السلم، وهو ما كان الثمن معجلا والعوض مؤجلا، وعكسه ما كان الثمن مؤجلا والعوض معجلا، وهو ما يسمى بالدين، وهو جائز بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإن هذا عام في جواز معاملات الديون سواء أكانت ديون سلم أو ديون شراء مؤجلا ثمنه، فكله جائز، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالكتابة في حال الدين، وهذا إقرار لهم منه عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي شعيرا نسيئة ورهنه درعة. وإذا تقرر هذا فهناك فرق بين القرض بفائدة وبين البيع بنسيئة، فإن البيع بنسيئة يتم بثمن ومثمن، وليست النقود فيه كل شيء، والربا منتف بين الأثمان والعروض، ولا يقع بين ثلاثة أشخاص، إذ المعروف في ربا ديون الجاهلية أنها تقع بين اثنين، الدائن والمدين. وثمة شيء آخر، فقد تحصل حاجة للمشتري في السلعة ولا سبيل إلى دفعها إلا بالحصول عليها بإحدى طرق التملك المشروع وهو الشراء. فإذا منع هذا البيع كان فيه تضييق على الناس ومشقة. أما قولهم في هذا التعامل العشر ثلاثة عشر أو أقل أو أكثر، فإن هذا مكروه، وكان ابن عمرو بن عباس يكرهان ذلك. تاسعا، وقالوا إن أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة قد يضطرون إلى إيداع فائض أموالهم في البنوك الأجنبية، وفي تركهم لأخذ الفائدة إفساح المجال لتلك الدول لتستفيد من الأرباح التي تدرها تلك الأموال، وبالتالي استغلالها في العمل ضد الإسلام والمسلمين من تبشير وإباحية وإقامة مصانع للخمور وكل عمل ينافي تعاليم الإسلام. أفليس ذلك مبرر لأخذ الفائدة، ويكون ذلك من باب ارتكاب أخف الضررين؟ الوسيلة التي لا تبررها الغاية. وإذا ذلك نقول لقد عرفنا حكم سعر الفائدة وأنها من الربا المحرم، إذن لا يحل لنا أن نتوصل إلى إباحة ما حرم الله بوسائل لا تبررها الغاية التي شرع من أجلها الحكم. وهذه الشبهة نظير شبهة من يقول بإباحة الزنا نظرا لما في ذلك من قضاء وطر كل من المرأة والرجل، وما قد يحصل من إنجاب أولاد يعبدون الله ويوحدونه ويجاهدون في سبيله، وما هذه إلا دعاوى باطلة يرددها الإباحيون للوصول إلى أهدافهم وقضاء حوائجهم وإشباع رغباتهم النفسية والشهوانية. وإلا كيف يتوصل إلى طاعة الله عن طريق معصيته؟ فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالحاصل أننا نقف إزاء هذه الأشياء موقف الشرع نفيا وإثباتا وتحليلا وتحريما وأمرا ونهيا، فنتبع ولا نبتدع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
من فضلك تابع بقية المادة.